إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وحسنه شيخنا الألباني رحمهم الله تعالى، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان منا إذا حضره الموت ودنا أجله فله أن يوصي بثلث ماله صدقة في سبيل الله، أن يوصي بثلث ماله صدقة في سبيل الله، صدقة على الفقراء والمساكين. ولكن هذه الوصية أو هذه الصدقة لا تجوز للورثة، الابن والأخت وكذا ما بيجوز، إلا لغير الورثة سواء كانوا من الأقارب أو من الأجانب. وهذه الوصية لا تجوز إلا بالثلث أو دونه، أكثر من الثلث لا يجوز يا أخوة الإسلام. ففي الحديث رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع نزل به. يعني سعد يروي أن النبي عليه الصلاة والسلام زاره في حجة الوداع، كان سعد يحج مع النبي في حجة الوداع لكنه مريض، فبقي في مكة مرض مرضا شديدا فظن أنه ميت، فالنبي زاره عليه الصلاة والسلام في بيته في مكة، فماذا يقول له؟ يقول: يا رسول الله، لقد نزل بي من الوجع ما ترى، وإني زمال ولا يرثني إلا ابنة واحدة. يعني يا رسول الله، أنا عندي مال كثير وشفتني يبدو عم أموت وما عندي إلا وريث واحد هي ابنتي، فأتصدق بثلثي مالي؟ تزلي ثلثان مالي تركتي أتركها في سبيل الله؟ فقال الله عليه وسلم: لا. قال: أفأتصدق بشطر مالي؟ تبتعزلي أتصدق بالنصف؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بثلث مالي؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفف الناس. نبي عليه السلام قال له: أكثر شيء نأذن لكم بالثلث. ليش؟ حتى تتركوا الورثة أغنياء، مش أنتم تعمل الآن حالك تقي تتصدق كل مالك في سبيل الله تترك أولادك يشحذون الناس. إذا قدر الله أنه سعد بعد هذه القصة، بعد هذه المرضى، شو فيه ورزق بأولاد غير ابنته، ذكور وإناث، ونفعه الله تعالى بوصية النبي ونصيحته عليه الصلاة والسلام. ولكن الحديث اللي معنا يا أخوة الإسلام، حديث أبي هريرة، ليس المقصود منه بيان هذا الحكم، وهو أن الوصية بالثلث، إنما هذا الحكم مر في الحديث عرضا، لكن المقصود من الحديث معنى آخر. ما هو المعنى الآخر؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم. يعني أنت يا عبد الله حين يأتيك الموت ويجوز لك أن تتصدق بثلث مالك في سبيل الله تجعل في الفقراء والمساكين، يقول عليه الصلاة والسلام: الله تعالى هو الذي تصدق عليكم بهذه الصدقة. كيف بدنا نفهم هذا الحديث؟ إنه الإنسان الواحد منا يتصدق بثلث ماله يقول هذه في سبيل الله يا أخي في الفقراء والمساكين. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام الله هو اللي تصدق عليك بهذه الصدقة. ما معنى هذا الحديث؟ لذلك حتى نفهم هذا الحديث فهما واضحا إخوة الإسلام لابد نرجع إلى قاعدة فقهية ذكرها أهل العلم بها نفهم هذا الحديث. ما هي القاعدة الفقهية؟ العلماء قالوا بأن الصدقة إذا وقعت أو خرجت في حال اليأس من الانتفاع بها فإنها لا تقبل عند الله. ما معنى هالكلام؟ نوضحه بأمثلة بعون الله. أنت مثلا يا أخي دينت إنسان 500 دولار، لا بعد شهر قال لك ديني 500، دينته 500، قال لك بعد شهر بتجي بتاخدها مني. بعد شهر جيت قلت له وين 500؟ قال لك والله يا شيخ ما بدي أحلف يمين، ما بقى معي ولا فرنك، وطلعت موظيفتي ما بقى عندي شغل وما بقى قادر رجع لك 500 ولا حتى دولار، أنا صرت مفلسا. فأنت شو بتعمل؟ بتقول بينك وبين نفسك طيب أنا اليوم آخر رمضان بدفع زكاة مالي، علي 1000 دولار زكاة مالي، بخصم 500. فبقول له لهذا الأخ اللي ما رجع لي الدين، بقول له يا أخي خلص هالخمسمية اعتبرها من زكاة مالي، صدقة لك في سبيل الله، صدقة لك في سبيل الله، أنت فقير ومديون، اعتبرها صدقة من زكاة مالي. هذه لا تقبل. لماذا لا تقبل؟ لأن أنت منك مالك هالمال، صحيح مالك الـ500 دولار مالك، بس ما بقى فيك تحصلها، ميؤوس منها، ما في أمل ترجعها، ميؤوس منها. فهذه الصدقة في الشريعة لا تقبل لأنك منك مالكها. إذا تطلع 1000 دولار زكاة مالك ما فيك تحسبها أيدي. هذا مثل. إذا الصدقة في إذا كان خرجت وهو ميؤوس منها لا تقبل عند الله. مثل ثاني إذا كان يذكره لنا مشايخنا رحمة الله عليهم، الشيخ أبو بكر الجزائري ذكر لنا هذه القصة. يقول إنسان كان عنده عبد، تعرف قديما كان في عبيد، فعبده دائما يقول لك يا سيدي حررني، حررني في سبيل الله، يعني أعتقني لوجه الله، خليني أصير حر وأشوف حياتي. يقول له يا أخي عندي كم مشروع، سي عندي بدي ابني بيت ومزرعة وكذا، ساعدني فيهم، خليك معي خلصهم إن شاء الله أنا بحررك في سبيل الله. فمرة من المرات إجا سيل عارم وطوفان جارف فجرف القرية كلها. فهذا السيد شاف عبده مجروفا، شافه رايح بالسيل ومنتهي حوله، يعني خلص يذهب إلى الموت، فناداه من بعيد قال له يا فلان، قال له شو بدك؟ قال له أنت حر في سبيل الله، يعني حرره بعد ما يأس من حياته، تأكد أنه ميت، قال له أنت حر في سبيل الله. فهذه الصدقة لا تقبل عند الله لأنه أصلا هو ميت ميت، أنت شو فعلت؟ لم تفعل شيئا، يأست من الانتفاع بالعبد. هذه القاعدة عند الفقهاء. طيب نرجع لحديثنا، النبي يقول إن الله عليه الصلاة والسلام إن الله تصدق عليكم بهذه الصدقة، تصدق عليكم بهذه الصدقة. كيف تصدق علينا؟ يعني أنت يا عبد الله لما تأتيك الموت تبلش تعمل كرم وتقول لأهلك وزوجتك وكذا يا فليني عندي مبلغ كبير 1,000,000 دولار، ثلثه في سبيل في الفقراء والمساكين. العلماء قالوا الأصل هذه الصدقة منك بهالوقت لا تقبل منك، الأصل لا تقبل منك بناء على القاعدة اللي ذكرناها. طيب لماذا لا تقبل منا؟ المال موجود، ما هو مفلس، موجود المال، تلت المليون موجودة معمنة، المال ما هو ميؤوس منه، أنت الميؤوس منك، أنت الميؤوس منك، أنت عم تتصدق بوقت ما عاد عندك إلا ساعة زمان ساعتين حتى تموت، ما بقى قادر تنتفع بالمال وتتمتع به وتستلذ به وتكزدر فيه وتعمل مشاريع به. لما يأست من مالك قلت خلص بدي أعمل كريم وتلت مالي في سبيل الله، الأصل لا يقبل منك لأنه ميؤوس منك، ولكن الله قبله منا رحمة بنا وصدقة منه علينا وسجله في ميزان حسناتنا يوم القيامة. 3,000,000 دولار سجلوها يا ملائكتي في سجل فلان صدق في سبيل الله. إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم يزيد في حسناتكم. فأنت تظن أنك تتصدق والحقيقة الله هو المتصدق عليك حين قبل منك هذه الصدقة في هذا الوقت. هذا المعنى في الحديث يا أخوة الإسلام. جاء حديث آخر رواه ابن ماجه لكنه ضعيف، بس أنا أذكره بس للاستئناس لأقوي هذا المعنى اللي ذكرته لكم. شو الحديث؟ حديث يرويه النبي عن ربه يقول فيه عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: يا ابن آدم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما، اثنتان لم تكن لك واحدة منهما، جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بقضمك لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. ما معنى الحديث؟ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة، يقول له: يا عبدي في عملان، عملان من الأعمال أنت مالك فضل فيهما، مالك فضل فيهما، ومع هيك سجلتهم لك في ميزان حسناتك. شو هن العملان؟ العمل الأول بيقول له: أنا قبلت منك الصدقة حين أخذت بقزمك. أخذت بقزمك أي عند انقطاع النفس، عند دنو أجلك واقتراب الموت، قبلت منك الصدقة من أجل أن أطهرك بها وأزكيك وأرفع درجاتك عندي. هذا يؤكد المعنى اللي ذكرناه تماما. تقول العمل الثاني يا رب، يقول: وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. لما أنت مت وصلى عليك الناس صلاة الجنازة ودعوا لك، فهنا جعلتها في ميزان حسناتك هذه الدعوات، مع أنه أنت لا فضل لك فيها ولا عمل ولا تعب لك فيها. فهذا يؤكد المعنى اللي ذكرناه إخوة الإسلام. هذا الحديث باختصار فيه فوائد كثيرة، فيه فوائد، لذلك بدي أختصر في شرحه من أجل نأتي إلى فوائده بعون الله. الفائدة الأولى أنه صحيح أن الله تعالى يقبل منا الصدقة بهالوقت، وهذا الإنسان عم يودع يقبل الله منا الصدقة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن اعلموا أن الصدقة لما يكون الإنسان في عز شبابه أحب إلى الله عز وجل. في حديث رواه مسلم في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا عند الله؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. ما معنى الحديث؟ وهي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إذا بدي أتصدق أي الصدقة عند الله أحب إلى الله؟ قال له: أحب إلى الله لما تتصدق وأنت أسا شاب في عز قوتك، في عز شبابك، في عز صحتك. ليش طيب هنا تكون صدقة أعظم؟ لأنه الشاب أسا يأمل البقاء، يأمل طول العمر. فإذا معه مثلا 100,000 دولار بلك شو هالذي يتصدق فيه؟ عندي إسا أنا عمر طويل، عندي مشاريع، بدي أبني بيت، بدي أعمل شغل، بدي أعمل بزنس، بدي أعمل. فهنا يظن الشاب بالمال، بيقول لك: ما فيني الآن أعمل صدقات في سبيل الله، ما فيني، عندي مشاريع، عندي حياة طويلة، عندي شغل طويل. أن تصدق وأنت صحيح شحيح، أي شح الإنسان بالمال عند الشباب في سن الشباب. ليش؟ تخشى الفقر وتأمل البقاء، تأمل طول العمر. ثم قال: ولا تمهل، يعني هذه الصدقة اللي الرسول حذر منها عليه الصلاة والسلام، حذر الشباب منها، قال: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، صارت الروح هنا بلشت تقول لي فلان أعطيه في سبيل الله 100 دولار، وفلان 1,000 دولار، وفلان 10,000 دولار، صحيح تقبل عند الله؟ طبعا ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، قال العلماء إذا دنا ذلك الأمر تقبل عند الله، ولكن ليست هي المستحب الأعظم. المستحب الأعظم أن تنفق في وقت شبابك وصحتك وقوتك. هذا المعنى إخوة الإسلام. يعني في حديث رواه داود لكنه ضعيف، بس أذكره بس للاستئناس به لنرى مدى الفرق بين الصدقة في الشباب وقت الصحة ووقت آخر العمر. يقول عليه الصلاة والسلام فيه: لئن يتصدق أحدكم بدرهم في حياته أي وقت قوته خير عند الله من أن يتصدق بمئة درهم عند موته. شوف النسبة إداب الأجر 1%. يعني تصدق أنت شاب قوي يكون لك 100 ضعف من أن تتصدق نفس الدرهم أنت وعم تموت. هذه هي الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية نفس المعنى، إنسان يعبد الله في شبابه، هو شاب أحب إلى الله تعالى من أن يعبد الله تعالى هو ختيار. في حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول في عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة أصناف من الناس الله يعظمهم يوم القيامة لما الناس بيكونوا في عرصات القيامة والشمس قريبة منهم من رؤوس الخلائق والناس في حر شديد، هؤلاء الله تعالى يجعل لهم مظلة يستظلون بها. من منهم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: شاب نشأ في عبادة الله. شاب نشأ في عبادة الله. طيب ليش ذكر شاب مش ختيار؟ لأن يعني الشاب إنسان هو شاب عمره 20-30 سنة يكون عنده دافع قوي إلى الشهوة، عنده طاقة إلى الزنا، إلى الخمر، إلى المحرمات، إلى الرقص، إلى اللهو، إلى الملاهي، إلى الحياة، إلى المحرمات. فهذا الشاب إذا في وقت عز شهوته كبت شهوته من أجل الله عز وجل فالله يحبه ويكرمه يوم القيامة ويظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما واحد طول عمره شاب نشأ طول عمره في الخمور والسكر والزنا، ولما صار عمره 70 سنة بلك يا أخي أنا الحمد لله ما بقى لا أزني ولا أشرب خمر وكذا، من ولاش أنت إسا عندك حال للزنا، عندك حال للخمر، ما أنت على شفا حفرة من الموت، على حفة قبرك. فلما بيصير ختيار يتوب إلى الله تعالى، لا شك الله يقبل التوبة أهل الإسلام، ولكن الله يحب الشاب التائب. الشاب التائب حبيب الله. هذه الفائدة الثانية إخوة الإسلام. الفائدة الثالثة كمان نفس المعنى، إنسان يدعو الله تعالى في وقت رخائه. ما معنى وقت رخائه؟ إن واحد منا مثلا الله معافيه ما عنده مصيبة كبيرة، صحته ما بخير وعنده مال وأولاده جنبه وزوجته ومرتاح بحياته، مرتاح بحياته، هذا إنسان. وواحد آخر واقع بمصيبة فوق رأسه، مصيبة كبيرة. فاللي وقع بمصيبة كبيرة بتلاقي دائما يدعو الله: يا رب ارفع عني العذاب، يا رب ارفع عني المصيبة، يا رب أنقذني، يا رب جير أجرني، يا رب نجيني مما أنا فيه، ارفع عني البلاء. يدعو ليل نهار، يدعو ليل نهار. أما هذيك الإنسان المرتاح أوج مبسوط ما بيفكر لا بالدعاء ولا بالصلاة ولا بالصوم ولا بالعبادة، ما بيتذكر الله تعالى، غافل عن ذكره. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى يبين هذا الحال، يقول تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. يقول تعالى لما ننعم على الإنسان بالصحة والعافية والمال والزوجة والأولاد والبيت والتجارة والنجاح في الحياة والوظيفة، بدل ما يشكرنا ويصلي لنا يعبدنا ويصوم لنا، بتلاقيه يعرض عن طاعتنا وينسى الله. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أي استكبر عن عبادتنا وانصرف عن عبادتنا، في حين وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. بس لما يقع بمصيبة بيجي خبر مريض، مرض خطير، ببلش يا رب. هذا لا يحب الله عز وجل. طبعا يقبل كما ذكرنا، بس يحب أنه لما تكون أنت في وقت العافية والصحة تدعوه وترجوه وتصلي له. يقول تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. بيقول تعالى بتشوف الإنسان لما يكون بمصيبة إداش يدعونا، إذا كشفنا عنه المصيبة وأكرمناه ينسى الدعاء وينسى الصلاة وينسى العبادة وينسى الله. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، كيف ما بيلتفت ببلش يدعو يا رب. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، أي غفل عن ذكرنا كأنه لا يعرفنا، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. لذلك إخواني، إذا الواحد منا اليوم في عنده صحة ومال وعافية وعقل واعي يذكر الله يكسر يكسر. في حديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يخاطب ابن عباس، يقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أي إذا كنت وقت عافيتك يا عبد الله أنت تصلي وتذكر الله وتدعوه وتشكره، فلما تأتيك المصيبة بعد فترة ستجد الله معك. في حديث رواه الإمام الترمذي وحسنه شيخنا الألباني، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من سره أن يستجيب الله له في الشدائد، من سره أن يستجيب الله له في الشدائد فليكسر الدعاء عند رخائه. إذا بدك يا عبد الله عند المصائب الله يستجيب لك، فأنت قبل المصيبة وقت تكون ما عندك مصيبة أكثر من الدعاء له، أكثر من العمل الصالح، أكثر من ذكر الله، أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ما تعود، ما تغفل. في حديث أذكره الاستئناس به، الله أعلم بصحته، روى ابن أبي حاتم، تعلمون قصة نبي الله يونس عليه السلام. يونس نبي من أنبياء الله، دعا قومه ما استجابوا له، فطلع خلقه وراح تركهم بدون أمر من الله، فالله عاقبه. شو العقاب؟ أمر الحوت أن يبتلعه، فبقي أياما في بطن الحوت. لكن الله كيف الحوت ابتلعه؟ كان بالسفينة، أهل السفينة قالوا: يا عمي كان في موج، ما فينا نخلي كل الركاب، لازم يطلع واحد منا. مين بده يطلع؟ عملوا قرعة، طلع يونس بيشلعوا البحر. قالوا: عيدوا القرعة، عودوها مرة واثنين وثلاثة يطلع هو. فشلعوه بالبحر، أمر الله حوتا ابتلعه. فالحديث اللي معنا يقول فيه عليه الصلاة والسلام: لما دعا يونس ربه في بطن الحوت، هو في بطن الحوت دعا الله، يقول: يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نجني مما أنا فيه. فماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ فهنا لما دعا يقول يونس ربه في بطن الحوت، الله سبحانه تقول الملائكة: يا رب، هذا صوت معروف من بلاد غريبة. ملائكة تسأل ربها تقول: يا رب هذا صوت عبد معروف، دائما كنا نسمع صوته. فقال الله تعالى يقول للملائكة، قال: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا رب، ومن هو؟ مين هذا العبد؟ قال: هذا عبد يونس، هذا عبد يونس صوته. فقالوا: يا رب، هذا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل صالح ودعوة مستجابة. قالوا: هذا نفس العبد اللي كان دائما قبل هالمصيبة دائما يصلي لك ويدعوك. قال: نعم. قالوا: يا رب، أفلا يرحم ما كان يصنع في رخائه أن تنجيه مما هو فيه من البلاء؟ يعني ألا يشفع له وقت رخائه كان يدعوه أن تنجيه من البلاء؟ فيقول تعالى لهم: بلى. فأمر الحوت أن يطرحه خارج البحر، خارج جسمه وخارج البحر. ماذا يقول الله تعالى في ذلك؟ يقول تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. يقول تعالى: لولا أن يونس كان في وقت رخائه من الطائعين العابدين الذاكرين لأبقيناه في بطن الحوت إلى يوم القيامة. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الآن يا إخوة الإسلام، إذا نظرنا إلى واقعنا اللي نعيش فيه، كيف نستفيد من هذه الفوائد في واقعنا اللي نعيش فيه في حياتنا؟ والله يا إخوة الإسلام نرى أمر عجيب في حياتنا. إذا طلعنا مثلا صوب فلسطين، نشوف القتل على أهلنا في غزة، على كل فلسطين والضفة وغيرهم، إبادة إبادة. والله صرنا يا إخوة الإسلام نخاف، مش أن الله تعالى ينزل عذاب على اليهود، صرنا نخاف أن ينزله علينا قبل اليهود وعلى الأمة المتخاذلة عن نصرتهم. نرى إبادة، كل يوم قتل بالمئات، مش والله واحد واثنين، مئات في كل مكان، تجويع وقتل وإبادة. طيب هذا في فلسطين. نطلع إلى جنبنا في سوريا، ليه مجاعة في سوريا؟ الناس تعيش في مجاعة. نطلع طيب على نحن وضعنا بطرابلس، خلينا نحكي على طرابلس، بتلاقي رغم الضيق اللي والأزمة الاقتصادية والانهيار ونق الناس، رغم كل هذا الناس تعيش حياة مقبولة مقبولة. منا مبتلين مثل أهل فلسطين ولا مثل أهل سوريا، مقبولة حياتنا، فيها أمن وفيها بعض الرزق وبعض الأمن. تبقى أهل البلد بدل ما يشكروا الله أنه الحمد لله أنه الله نجانا مما ابتلى به إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي الصومال وفي أثيوبيا وفي كذا وفي كذا، نشكر الله وجاء رمضان نتعبد الله، بتلاقي الناس كأنها تفجر يا أخي الإسلام، فجور قتل على أبو جانب، قتل ما بتلاقي، قتل جماعات عائلات بيوت نازلين قتل بعض، قتل 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 قتل، وسرقة وجشع التجار. يا أخوة الإسلام، هذا كفر للنعمة، كفر للنعمة. هذا كأنكم تستجلبون البلاء، كأنكم تستجلبون البلاء. في حديث رواه الترمذي حسنه شيخنا الألباني، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتم بلشتوا يا مسلمين تقتلوا بعضكم، فالله عقابا لكم سوف يسلط عليكم من يقتلكم. وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. إذا أنتم كنتم تقتلوا بعض، لا رحمة من الله بكم أنه يسلط عليكم اليهود يقصفوكم، تموتوا شهداء، أحسن ما تموتوا هكذا عصاة قتلة، موتوا شهداء. يعني والله بصير بالشباب اللي عنده حمية وراس حومي ما بيحمل راسه بشيء، لك روحوا قتلوا اليهود، روحوا قتلوا اليهود، ليش تجوا تدقوا على الضعفاء هنا أبضايات، روحوا قتلوا اليهود. وفي حديث رواه ابن أبي الدنيا الله أعلم بصحته، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: وما ظهر القتل في قوم إلا سلط الله عليهم عدوهم. والله يا إخوة الإسلام، إني أرى أشياء، إني أخشى من أشياء، أخشى أن هذا اللي، أن الجماعة اللي عندنا اللي تخاذلوا وتركوا إخواننا في غزة لوحدهم ولم ينصروهم، أخشى أن يسلطهم الله علينا في طرابلس. اللي خذلوا إخواننا في غزة كأني أراهم يعدون العدة للسيطرة على البلد، والشباب غافلة وما في إلا يقتلوا بعضهم، يخبوا هالقوة حتى تدافعوا بها عن هذه البلد. ما بقى فيه على الحوض المتوسط بلد فيه إعزاز للسنة وللصحابة غير طرابلس، حافظوا عليها. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قريش الله تعالى أرسل لها محمدا عليه يدوم إلى الله، كانوا يعيشون في أمان وطمأنينة ورغد من العيش، يأتيهم المال من كل مكان، حتى الله ذكرهم هالنعمة، قالوا كيف تكفروا بنعمتي، كيف تكفروا بمحمد عليه السلام، وهو من نعمة من نعمي، وأنا أنعمت عليكم النعم، الأمن والخير والرزق. يقول تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. طيب لما كفروا بالإسلام، كفروا بالله ورسوله وحاربوا الإسلام، شوف الله تعالى ابتلاهم بالجوع، ابتلاهم بالفقر، وسلط عليهم رسوله قتل. يقول تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأزاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لذلك إخوة الإسلام اللي نمر فيه نحن في البلد منه طبيعي، وما تتكلوا على الدولة يا إخوة الإسلام، ما بدنا كل مرة نحكي على الدولة. الدولة إما عاجزة وإما عم يقبضوا مصاري، خلينا نكون صريحين، بعض الأمنيين والسياسيين حتى يخلوا البلد فلتان عم يقضوا مصاري، عم يقضوا مصاري من الناس. في واحد مرة أوص واحد أخ عم يقول لي أوص واحد ظلما وعدوانا سبع رصاصات بأجره، لك احتار احتار أي سياسي بيقول لي ما عرفت الاتصالات من أين تأتيني من أمنيين وسياسيين أنه خليه ما يرفع دعوة، خليه يسقط الدعوة عنه. لك شو بدك فيه أنت؟ إنسان مظلوم متقوص منك قادر تنصره، عم يضغطوا عليه حتى يرفع يسقط الدعوة. بس نحن نكون رغم كل تخاذل الدولة، بس نحن مسؤولين، ما بدنا حط كل حق على الدولة. ما نحن مين اللي عم بيقوس بعضه؟ ما شبابنا أولادنا ابن فلان وابن فلان وابن فلان بيقول لك بقوس بصير قبضاي، الناس بتخاف مني، بياخد بياكل ببلاش، ما حدا بيطلب مني مصاري. لذلك المفروض أولياء البلد أهل البلد أهل العقل والدين يتحركوا، يضغطوا على الدولة، يضغطوا على الأمنيين، يضغطوا على السياسيين، يضغطوا على العائلات. طيب واحد قتل آخر، بتلاقي دغري قبيلة اجت العيلة ضد هالعيلة، شو دخل هذا أخي؟ شو دخل أبوه ولا أخوه؟ يمكن هو ظالم، الولد ظالم، الأب شو دخله؟ رجعنا إلى الجاهلية، عيلة صارت ضد عيلة، قبيلة ضد قبيلة، ومنطقة ضد منطقة. نسأل الله السلامة يا أخو إسلام. لا تستعجلوا عذاب الله، لا تستعجلوا الجوع والقصف بسبب الذنوب بما كانوا يصنعون. نسأل الله أن يسلمنا ويسلم أهالينا ويسلم أهلنا في فلسطين وفي غزة وفي سوريا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر. اللهم انصر أهلنا في غزة وخفف عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم خفف عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم أزل ما هم فيه من بلاء وكرب، اللهم نجيهم مما هم فيه. اللهم عليك باليهود وحلفائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.